بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة الأخلاق في الإسلام ومع خلق الصبر. فضل الشيخ، نتكلم اليوم عن الفرج بعد الشدة وعلاقة ذلك بالصبر.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن عاقبة الصبر دائما حميدة في الدنيا ويوم الدين، ذلك أن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، وأنه جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وأنه يدبر الأمر سبحانه وتعالى. والمتأمل في أحوال هؤلاء الذين تعرضوا لأزمات ولنكبات والابتلاءات يجد أن النهايات هي النهايات تكون الفرج بعد هذا الصبر. والمؤمن يتعامل مع هذه الابتلاءات على خلاف ما يتعامل به غير المسلم، ذلك أن المؤمن يستثمر هذه الأزمات والابتلاءات والمصائب بما يقرب إلى الله جل وعلا، ويجعلها وقودا محركا إن صح التعبير إلى ما يرفعه عند الله جل وعلا في المنازل العالية. ولذلك من تأمل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد بأن الله تعالى كتب لهم الفرج بعد الشدة، وما من نبي إلا وقد نصره الله جل وعلا على قومه الكافرين والظالمين. كذلك ما من نبي تعرض لأزمة من الأزمات إلا ووجد الفرج من الله سبحانه وتعالى. فيونس عليه السلام حينما أصابه الكرب نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالله جل وعلا سمع نداءه ودعاءه وسمع استغاثته، فاستجاب الله جل وعلا له وكتب له الفرج، فأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وأصبح الناس بعد أن هددوا بالعذاب من الله جل وعلا أهل إيمان وإسلام. أيوب عليه السلام مضى سنين طويلة في المرض، حتى قيل جاء في الحديث بأنه بقي في المرض 18 عاما، ثم يدعو ربه جل وعلا فيقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال تعالى فاستجبنا له، ولذلك فرج الله جل وعلا عنه. موسى عليه الصلاة والسلام يخرج طريدا مهددا بالقتل من قبل فرعون، ولما توجه تلقاء مدين وحصل ما حصل جاءه الفرج العظيم وأصبح نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل، ففرج الله جل وعلا همه. نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة وحيدا، صبر على أذى قريش، وصبر على مناكفتهم ومعارضتهم، وصبر على كيدهم الكبار، ثم جاءه الفرج، فما زال أهل الإسلام تفيعون ظلال دعوته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الفرج من الله سبحانه وتعالى. كذلك من تأمل في أحوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجد الفرج العظيم من الله جل وعلا بعد الشدة. تجري المقادير من عسر ومن يسر، وللمقادير أسباب وأبواب، ما اشتد عسر ولا انسدت مذاهبه إلا تفتح من ميسوره باب. والمقصود بأن حالة الفرج تأتي متى؟ لما يصبح القلب خالصا لله جل وعلا، لأن في فترة الأزمات وفي فترة الابتلاءات قد يلتفت القلب إلى غير الله، فلما تشتد الأزمة اشتدادا شديدا يعلم المبتلى بأنه لا منجى له من الله إلا إليه، ولذلك يكون قلبه وقالبه لله جل وعلا خالصا، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة، فيحصل عنده من التوكل وتفويض الأمر الذي يؤذن حقيقة بهذا الصبح الذي طال ليله، ويؤذن بهذا الفرج الذي طال عشره. ولذلك يقول بعض الصالحين قد ألح عليه الغم وضيق الصدر وتعذر الأمور حتى كاد يقنط، فكان يوما يمشي وهو يقول: أرى الموت لمن أمسى على الذل له أصلح. فسمع هاتفا يقول يسمعه، يعني يتحدث معه، يسمع صوته ولا يرى شخصه، يقول: ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح، إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، فإن العسر مقرون بيسرين فلا تبرح. يقول فواصلت قراءتها في صلاتي فشرح الله صدري وأزال همي. والمقصود بأن المؤمن ينبغي له أن يعلم علم اليقين بأنه ما من كرب إلا وبعده فرج، وما من عسر إلا وبعده يسر، والله جل وعلا هو الذي يدبر الأمر. وهذه المسألة حينما يتأملها الإنسان وينظر في الأمور التي تعين على هذا الأمر، أولا يعلم بأن هذه من الله، وأن الله تعالى يبتلي من يشاء من عباده، وأن فيها تكفير للسيئات وحط للخطيئات ورفع للدرجات، وأن فيها تأديب للعبد الذي ربما زلت قدمه أو مثلا وقع فيما يسخط الله، وفيها أيضا إرجاع للعبد إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم والطريق القويم، وكذلك استثمار العبد لهذا الأمر من خلال دعائه وجؤاره، خلال تنسكه وتألهه وتعبده لله جل وعلا. هذا كله فيه من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة للأمر الذي هو معلوم. أسأل الله تعالى لي والجميع التوفيق والسداد، وأسأل جل وعلا أن يرضى عنا وأن يسكننا دار رضاه، إنه خير مسؤول، الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. ونذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل للمشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة، الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فشيخنا أحد الأخوة يسأل عن السترة، حكم السترة في الحرم في مكة.
الحمد لله، الأصل في السترة أنها على السنية في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وصلى إليها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى إلى سترة إلا في حالة واحدة في منى، وهذا سيكون في الحرم المكي والحرم المدني في بقية النساء. من أراد أن يصلي النافلة فأن يصلي إلى سترة، والسترة إما أن يصلي إلى جدار أو إلى سارية
أو إلى ظهور الرجال مثلا، أو إلى كرسي مثلا أمامه، أو إلى الحامل للمصحف هذا، أو أي شيء ثابت. لكن بالنسبة للحرم المكي، يرى بعض العلماء أن له خصوصية في قضية السترة، والواقع أنه ليس هناك دليل، لكن ممكن أنه يدخل ضمن قاعدة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فبالنسبة للناس في الحرم المكي، خاصة الذين يصلون في صحن الكعبة، يصعب عليهم أن يمنعوا المار بين أيديهم، ولذلك قد تسقط السترة هنا حتى لو قلنا بوجوبها، فإنها تسقط لقول للقاعدة الشرعية لا واجب مع العجز، كيف وهي سنة في قول جماهير أهل العلم. ولذلك الإنسان يحرص إذا أراد أن يصلي في الحرم المكي أن يذهب عن صحن الطواف، يعني يذهب فيصلي في مكان لا يحصل فيه مرور، والله أعلم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. إذن أرقام التواصل 600-5-1688 للاتصال من داخل الدولة، وأما الاتصال من خارج الدولة فعلى الرقم 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل، ولعله أشكل عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، الحديث المشهور، وأن له أجر حج وعمرة، وكذلك حديث صلاة الضحى أنه سئل أو عن أفضل أوقاتها قال حين ترمض الفصال، فأشكل عليه أي الوقتين أفضل.
الحمد لله. نعم، من جهة الأفضلية فإن الأفضل تأخير وقت صلاة الضحى إلى قريب صلاة الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل التي تبحث عن الفيء والظلال لتجنب الحر الشديد، هذا هو أفضل أوقات. لكن ما يمنع أن يصلي الإنسان في أول وقتها أو في أوسط وقتها، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح بدأ وقت الضحى فيصليها ليجمع بين الحسنيين والفضيلتين، كونه جلس بعد صلاة الفجر جماعة يذكر الله تعالى ثم ختم ذلك بصلاة ركعتين حتى ينال الأجر الموعود في هذا الحديث.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. نستقبل هذه المكالمة. سعادة، السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أخي بدي أتكلم مع الشيخ.
معاك الشيخ، اسمعك تفضلي.
يا شيخ أنا عندي أخ أكبر مني، زين، وأنا أشتغل في دولة الإمارات، وأخي يعزب أمي وأبوي، يعني يقول لهم لازم تعطوني فلوس وفلوس، إذا ما أعطيتوني ما رح أروح أشتغل مكان تاني. ودين أنا قلت له بساعدك ما عندي مشكلة، بس هو عنده مشكلة يعني يشرب وكده، يعني أنا خايف الحين أساعده بعدين يرجع مرة ثانية يعذب أمي أبوي، ما أعرف شو الحل.
طيب يا سعادة،
أوكي شكرا لكم،
حياكم الله. إن شاء الله تسمعين تعليق الشيخ. نأخذ مكالمة أيضا. أبو عايدة،
السلام عليكم دكتور يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ عزيز فرحان والأخوين علي وحمد البلوشي والمستمعين.
نعم.
السؤال الأول سيدي الفاضل دكتور عزيز، حكم رجل في حياته وزع ثروته على بناته بالتساوي وجعل شيء بسيط لنفسه وليس عنده أولاد ذكور وليس له أب أو أم أو زوجة، ولكن له أخوات وإخوان، فأريد توضيح أو حكم ذلك هذا الرجل، يعني ما فعل به أو ما قام به. السؤال الثاني، أحيانا من يصف وينعت الآخر بأوصاف أحيانا قد لا تليق في المقام الطرف الآخر، وحتى لو كان مثلا أقرب المقربين إليه، يقول مثلا وانت بكرامة دخل علينا مثل الثور، فأنا كنت داخل الليفت وواحد دخل علينا هذا بالتمثل في قلبي، لأن هذا كان من جنسية يعني ما يعرف اللغة العربية، دخل علينا مثل الثور، في النهاية إنسان يعني. أو مثلا واحد يقول اللي ولده ده باستمرار إحمار إحمار لدرجة الابن يصدق أنه صار اسم إحمار. فجزيتم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة. حسين،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير. تحياتنا الدكتور عزيز فرحان، الله يجزاكم خير ونفعنا بعلمكم إن شاء الله.
وإياك تفضل.
جميعا يا رب رمضان على خير.
آمين يا آمين يا رب. نعم.
الله يبارك فيكم. سؤالي للشيخ، الله يجزاكم خير، هل أنا قبل فترة صار معي سيارة، دعمت سيارتي فكان الحق مش علي على الطرف الآخر، فأنا رحت التأمين، التأمين قيم قال لي يصير كراج معين، قال فرحت على الكراج وبعثوا لي قالوا لي يا إما بتاخذ مبلغ الفلاني أو إنه بتصلح الكراج هذا أو بتاخذ مبلغ الفلاني بتروح تصلح ذا الكراج بدك إياه.
نعم.
فما بعرف هلا شو الحكم، انه هل انه دخلت انا مبلغ مثلا طلع اقل او اكثر او هيك شيء يعني، او بالذات اقل يعني هي النقطه. فيها اي شيء هاي الموضوع المبلغ الفرق اذا كان في مبلغ فرق اقل مثلا يعني، اذا انا مثلا روحت جبت قطع الغيار بسعر ارخص هيك مثلا وطلعت الامور يعني اني انا اجتهدت وجبت يعني مثلا أو شفت
يعني تكون وفرت في النهاية مثلا مبلغ معين
بالضبط. طيب. يعني كان يعني في فرق. الله يجزاكم خير. طيب. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم يا رب.
الله يحفظك ويبارك فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخت سعادة تقول أنها تعمل هنا في دولة الإمارات ولديها في بلادها أخ أكبر يعني غير مستقيم يؤذي والديها إن لم ترسل له يعني مبالغ، وما ذكرت من حاله من كونه يشرب ونحو.
نعم الحمد لله، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدي أخاك وأن يهدي جميع شباب المسلمين. وأسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. أولا بالنسبة للممارسات التي يقوم بها هذا الشاب، لا شك بأنها محرمة، وذلك لأنه يمارس عقوق على والديه، والله تعالى حرم العقوق. يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والعقوق مضاد للإحسان إلى الوالدين. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بل إن الله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وأيضا ربنا جل وعلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه الممارسات التي يقوم بها هذا الرجل حقيقة هي من الأمور الخطيرة المحرمة والتي تؤذن بعقوبة عاجلة عليه إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته، فإن لم يتب إلى الله ويستغفر ويتبرأ من هذا الذنب وهذه الخطيئة، فإن سنة الله الكونية القدرية في العاقين العقوبة المعجلة. والعقوبة المعجلة على صور وأنواع كما يريد الله ويشاء سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، لا يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تبعثي له ما يعينه على معصية الله، فإن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز الإعانة على شيء مما هو من معاصي الله، فكل إعانة تقود إلى معصية فإنها محرمة. ولذلك أمامك يا أخت الفاضلة أمور، الأمر الأول تذكيره تخويفه بالله عز وجل وتلاوة آيات القرآن وأيضا الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقولي بأن هذا الرجل منحرف وشاذ وسكير نكير، لا تقولي هذا، يعني قد يفتح الله عز وجل على قلبه بسبب موعظة خاصة إذا جاءت من عندك أو من عند أحد إخوانه وفيها رحمة وفيها تلطف معه، ما تدرين قد تفتح هذه الآيات مغاليق قلبه. يعني ابعثي له مثل هذا الكلام ووصيه بوالديه، قولي له بأن الله تعالى وصاك بهما. الأمر الثاني، لابد أن تؤيسيه من الدفع. لماذا؟ لأنه بمثل هذه الصورة سيستمرئ، وهذا الجنس خاصة من المدمنين يستمرئون هذا الأمر. ولذلك اقطعي طمعه في أن يحصل منك على درهم، وقولي له أنت الذي تشتغل، وأما أنت فلن يعني ترسلي له شيئا. لابد أن يفهم هذه الرسالة. الأمر الآخر، إذا زاد شره مثلا وتجاوز الحدود المعقولة فتلجؤون إلى السلطات، لابد يعني يلجأ أقارب والديك هناك مثلا إلى السلطات أو مثلا إلى وجهاء البلد ليمنعوا شره وليحسموا ضرره عن الوالدين. هذا الذي أوصيك به مع وصيتي لك بالدعاء له بالصلاح، فإن صلاحه فيه خير لكم وله.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ بعيد سأل عن رجل ليس لديه إلا بنات، وزع ثروته في حياته على هؤلاء البنات بالتساوي وأبقى شيئا لنفسه، وليس له والدان ولا زوجة، علما بأن له إخوة وأخوات.
الحمد لله. بالنسبة هذه الصورة هي ما يسمى بصورة توزيع التركة قبل الوفاة، فمن أهل العلم من يجيزها ومن أهل العلم من يحرمها وينهى عنها، والصواب هو القول الثاني، فإن التركة هذه سببها الوفاة، فإذا مات قسمت التركة. أما إذا أراد أن يهب بناته بمثل هذه الصورة فهذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه، وقد يظهر له وارث من حيث لا يشعر، قد يكون أيضا فيه غمض لإخوانه الذين ينظرون يرثون نعم في مثل هذه الصورة وينظرون إليه يمارس ظلم، هم يعتقدون بأن هذا ظلم وهذا فيه تقطيع للأرحام، ولذلك تقسيم التركة في قبل الوفاة هذه لا يسمى تقسيم للتركة، هذه إما أن تكون هبة، فإذا وهب جاز له ذلك، جاز له بشرط أن لا يكون القصد الفرار من توريث إخوانه، لأن الآن عندنا صورة المسألة مثل ما شرح بأن ليس له إلا بنات كذا قالها، لا والدين ولا زوج، إذن التركة منحصرة بين البنات وبين إخوانه وأخواته، فالبنات يأخذون الثلثين والإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك أنا أوصي بأن لا يفعل هذا. أما إذا أراد أن يهب بناته يهبهم، لكن لا يهبهم التركة كلها، وإنما يهبهم بعض التركة ويبقي لهم ما يتقاسمونه هم وأعمامهم وعماته.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. كذلك الأخ أبو عايدة سأل عن قضية نعت الآخرين بالأوصاف غير اللائقة أو بتسميتهم ببعض أسماء الحيوانات.
الحمد لله، أولا المسلم يجب عليه أن يتعبد الله ويتأله له بالأخلاق في على أي حال، في حال الخلوة، في حال الجلوة، في حال السر، في حال العلانية، في تعامله مع المسلمين، تعامله مع غير المسلمين، حتى مع البهائم. يجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة الطيبة، وأن لا ينزع إلى مثل هذه الأمور التي يعني من صورها المشينة التي ذكرها الأخ سال أبو عايدة بارك الله فيه، فإن هذا جزما يشير إلى ما لديه من أخلاق في قضية التعامل مع الآخرين. فإذا كان قد أفصح عن غيبة مقيتة مع شخص لا يفقه العربية، فبالمجزوم أنه يمارس هذا النوع من الذنوب مع الآخرين. ولذلك يروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر بخنزير فقال أمرر بسلام، فقيل له خنزير، قال أحب أن أعود لسان الخير. وكان الناس قديما السلف الصالح رضي الله عنهم ما كانوا يغتابون حتى البهائم، ولا كانوا يجرحون المشاعر، ولذلك هذا السلوك سلوك ينم عن ضعف الإيمان وعن يعني فقر في التربية الشرعية المستقى من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فوصيتي لمثل هذا الجنس من الناس أن يكف لسانه وأن يعود لسانه الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يغتاب أحد. أنا ذكرت قبل قليل جنس الحيوان البهيم لا يغتابه حتى يعود لسانه الخير، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما كان أهل الصلاح.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصلوا معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل للاتصال من داخل الدولة 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ حسين شيخنا يسأل، في حال شركة التأمين عرضت على المتضرر في الحادث إما أن يصلح سيارته في ورشة ما أو يأخذ مبلغا مقطوعا،
الحمد
في حال
لله
حصل هناك فرق.
نعم، بالنسبة لمن يعني حصل له ضرر وقامت شركة التأمين بالتصريح وحصل فرق، فإن هذا الفرق لا يستحقه إلا إذا كان في مقابل ما دفعه. فإذا كان هناك مبلغا قد دفعه لشركة التأمين وكان تصريح السيارة أقل من هذا الشيء الذي دفعه، فيجوز له أن يأخذ هذا في مقابل هذا، أما إذا كان زائدا فلا.
معنا مكالمة، الأخ أحمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
يفاكم.
بارك الله فيك تفضل.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال، عندي الحرمة كان عليها باقي من رمضان،
نعم
وحاولت انها تصوم اللي عليها قبل تقريبا اسبوعين، لكنها يعني بنيتها شويه ضعيفه وتتعب، يعني تصوم مثلا نقول لنا الظهر او قريب العصر وتقول خلاص يعني ما اقدر من هالامور هذه.
نعم.
ويأينا رمضان الحين.
نعم.
فسؤالي كيف تسوي بالايام اللي طافت، واذا صادف اني انا رمضان وما قدرت تصوم شو علينا؟
طيب
شو عليها هي؟
هي نعم. يعني هي حامل، هي
لا
مرضع،
حامل ولا شيء الحمد لله، وفحصنا وامورها كلها الحمد لله تمام، يعني ما تشكي من شيء، يعني
فحصنا
وسوينا يعني عملنا لها فحوصات طبيه والحمد لله الامور كلها سهل، لكن ما تقدر تكمل الصيام.
ايوه
يعني تحس مثل ما تقول تعب من الامور هذه كلها، تعب حتى مثلا بدل من عدد المسافر هذه، وبعد نفس الشيء في هي مثلا تعشي يترك تعشي مثلا مره ثانيه.
نعم.
والسلام عليكم.
بارك الله فيك، حياك الله. إذن فالشيخ الأخ أحمد يسأل عن هذه المرأة، يقول عليها أيام رمضان الفائت والصوم يتعبها لدرجة أنها ما تستطيع حتى منتصف النهار تكمل صوم ذلك اليوم، إذا داهمها رمضان هذا العام وبقي عليها تلك الأيام ماذا يلزمها، أيضا إذا تعبت في شهر رمضان؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان عليه صوم من رمضان الماضي فإن الواجب عليه أن يبادر إلى الصوم.
نعم.
فإن منعه مانع وحال بين الصوم حائل كمرض أو رضاعة أو حمل مثلا أو شيء من هذا القبيل من العذار الشرعية، فإن ليس عليه إلا القضاء حتى ولو دهمه رمضان القادم هذا، فيبقى عليه الصوم فقط، فزوجتك تقضي هذه الأيام متى ما إن تمكنت، وذلك لكونها فيما يظهر من سؤالك أن غير مفرطة. أما إذا كانت متساهلة مفرطة بحيث أن أخرت متعمدة ثم بعد ذلك صعب عليها الأمر، فإن عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم. وإذا دخل رمضان القريب هذا، بلغنا الله وإياكم رمضان،
آمين.
إذا دخل وتعبت، شعرت بالتعب والإرهاق ولا تستطيع إكمال الصيام، فعليها أن تفطر، لها أن تفطر، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمرأة المريضة أو الحامل أو المرضع يفطرون ولله الحمد ثم يقضون بعد ذلك، فعليها القضاء بعد رمضان.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن حكم زكاة الذهب الملبوس أو الحلي.
الحمد لله، زكاة الذهب الملبوس الذي تعده المرأة للتزيو لزوجها أو في المناسبات أو في الأعياد ولم تدخره أو تكنزه أو تجعله يعني عرضة من عروض التجارة، فإن الصحيح من قول أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم أنه لا زكاة فيه. فالذهب الذي تلبسه المرأة في أصح قول أهل العلم هو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، لأنه يخرج على أنه قنية من جملة ما يقتنيه الإنسان. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة، وعبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج، أعرف مزاحمات
فيه. آمين وياك تفضل.
الشيخ عندي سؤال بالنسبة يعني هو دائما تحصل في صلاة المغرب أكون مثلا راجع من الدوام وأصل إلى المسجد مع الأذان، فأتحرج إني أدخل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الخلاء يعني والأذان يؤذن، فهل في أشياء لو دخلت على أساس الحق أخرج وأتوضأ قبل إقامة الصلاة ولا أنتظر لين ينتهي الأذان ثم أدخل؟
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. فضل الشيخ الأخ أبو عبد الله يسأل عن هذا الحرج الذي يجده من دخول دورة المياه جلكم الله وقت الأذان والمؤذن يؤذن، هل هذا الحرج في محله شيخنا
فيما يتعلق به الوضوء
أن يدخل الحمام والمؤذن يؤذن؟
الحمد لله لا حرج عليك يا أخي الفاضل في ذلك، بل هو الأفضل. ما دمت حاقنا أو حاقبا بمعنى أنك تحتاج إلى أن تدخل دورة المياه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يصلي في حالة مدافعة الأخبثين اللي هم البول أو الغائط. فإذا كنت محتاجا حتى لو كانت الصلاة قائمة وليس الأذان يؤذن فتدخل وتقضي حاجتك ثم تتوضأ. أما إذا كنت غير محتاج أصلا إلى دخول دورة المياه وإنما محتاج فقط إلى تجديد الوضوء أو الوضوء فهذا الأفضل أنك تتوضأ وتدرك الإمام. أما إذا كنت محتاج لقضاء الحاجة فالأفضل أنك تقضي حاجتك ثم بعد ذلك تدرك ما يعني أدركته مع الإمام.
نعم جزاك الله خير. معنا هذه المكالمة بطارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تفضل.
لو سمحت عندي استفسار بسيط بخصوص رمضان. الحين لو واحد عليه دين مثلا لشخص معين وهذا الشخص يعني يقدر يصبر على الدين تاعه وبنفس الوقت الشخص متعود كل رمضان يعمل وليمة وعزيمة للأصحاب والأقارب بس ظرف مثلا هالسنة مش نفس كل سنة أيهم أولى يسدد الدين أو العادة اللي متعود عليها إنه يعزم الأصحاب زي ما قلت لكم أو مثلا يأجل الدين يعمل الوليمة بس هذا التاريخ.
نعم بارك الله فيك أبو طارق. تسمع الجواب. إذن الأخ أبو طارق شيخ يسأل عن شخص عليه ديون لشخص يصبر عليه أيضا هو اعتاد في كل عام أن يقيم مأدبة في رمضان يدعو فيها أصحابه وأقاربه وهذه السنة ضاق عليه الأمر. الآن هو يقول أيهما أفضل وأولى أن يسدد بهذا المبلغ دينه أو يقيم المأدبة علما بأن ذلك المقرض ممن يصبر.
الحمد لله الأفضل والأولى بل قد يكون الواجب أن يسدد دينه لأن إقامة الولائم هذه ليست على الوجوب هذه من جملة الضيافة المستحبة. أما الدين فيجب على الإنسان متى ما انشغل ذمته بدين وقد حان سداده أن يبادر إلى ذلك. والنصوص المرهبة من التساهل في قضية الدين تجعل من لديه أدنى مسكة إيمان وعقل يسارع إلى إبراء الذمة وعدم جعلها مشغولة بحقوق الآدميين فإن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمطالبة. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الناس يعني أمره عجيب مع الديون تجده مثلا عليه ديون والناس يطالبونه وهو يذهب يقيم الولائم والعزائم أو يروح عمره مثلا مبلغ العمرة سفرة العمرة هذه تذاكر الطائرة والسكن وكذا قد يسدد فيها دين كامل. فيجب على الإنسان أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يحذر من بقاء ذمته مشغولة بحقوق الآدميين.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة. خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الخير يا سيدي.
وياك تفضل.
سؤالين بس إذا سمحت.
نعم.
أول سؤال أنا عندي طفلي يعني أقل من 3 سنوات الله يعزك بعض البول تبعه إجا على ملابسي يعني فبعش هل هي نجسة يعني لازم أغيرها في حالة الصلاة أو يكفي أني أريق المي عليها وتطهر يعني.
نعم.
والسؤال الثاني أستاذي تم في نقاش بعض مع أخ من مسلم هو بس من جنسية أخرى يعني غير عربية.
نعم.
كان حضرته مش معترف بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم مع أني صغت له بعض المعجزات الثابتة اللي يعني متواترة عن الصحابة يعني بالإضافة إنه القرآن كقرآن هو وحده معجزة لوحده
صحيح
يعني.
نعم.
فهو ما رضي يقتنع بقول لك لا هذا بس كتاب والأنبياء السابقين بس اللي كان عندهم معجزات اللي كانت بس في وقتها أو معاصرة لهم للوضع اللي كانوا فيه. فأنا عجزت معهم وحبيت يعني أدخل في نقاشات أخرى.
طيب.
لأنه إحنا ليس علماء فكنت حاب أسأل فضيلة الشيخ شو ممكن طريقة نتناقش مع أخوان مع أنه مسلم فاستغربت من الاقتناع اللي هم اقتنع فيه وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك والله الله يحفظك. معنا مكالمة أيضا. براشد معي تفضل يا أبو راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسمحوا لي مشان الصوت شوية تعبان عشان يمكن ما يكون واضح.
الله يعافيك ويحفظك تفضل.
شيخ عندي سؤالين بارك الله فيكم. السؤال الأول، إذا شخص يعني يوفر مبلغ معين من الصدقة يعني وما يصرفها إلا كترة تجي حالة معينة ويطلعها كذا للمكان معين مثلا، شخص مديون، شخص غريب، شخص كذا، هل هذه فيها شيء؟ ولا لا يخليها في الصدقات العامة يعني مثلا سعادة مسكينة، وهذا موضوع ثاني. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة لزكاة المال، زكاة المال إذا شخص ما استلم رواتب لشهور معينة 3-4 شهور وجاء الحول مثلا خلنا نقول 1 رمضان، هل يحسب الرواتب اللي ما استلمها إلى الآن ولا ما يحسبها زكاة ماله؟
وجزاكم
الله خير.
بارك الله فيك يا أبو راشد. تسمع الجواب إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ خالد يسأل عن طفل أقل من 3 سنوات إذا بال على عليه فكيف يطهر ثوبه؟
الحمد لله، بالنسبة للطفل إذا كان لم يأكل الطعام بعد وإنما كان يتغذى على اللبن فإن نجاسة بوله مخففة، يكفي فيها النضح وهو الرش. وأما إذا كان يأكل الطعام فإن بوله نجس ولذلك يغسل غسلا، والمعنى أن يعصر بالماء بحيث يخرج الماء من الطرف الآخر. نعم.
يقول نقاش حصل بينه وبين شخص مسلم لكنه ما يقر بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، أولا بالنسبة للأنبياء عموما أيدهم الله جل وعلا بالآيات، ومن جملة الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد أيده الله عز وجل بالمعجزات، وهو التعبير بالآيات هو الأولى، بالآيات البينات والبراهين الواضحات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة ذلك القرآن. فالقرآن من المعجزات والآيات التي هي ظاهرة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى جعل هذا القرآن معجزا وتحدى فيه العرب أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو بآية فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، والله جل وعلا حفظه من التبديل والتغيير والتحريف. قل جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلى مرور القرون والأزمان لا يمكن أبدا أن تمتد يد التبديل أو التحريف أو التغيير إلى هذا القرآن، وهذا آية عظيمة ومعجزة باهرة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك معجزة الإسراء والمعراج، فالله جل وعلا قال في أول سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآيات. ولا شك بأن هذا مخالف للناموس العام، وليس بمقدور البشر أن يفعلوا مثل هذا، ولذلك صدر الله جل وعلا هذه السورة بقوله سبحان الذي، وفيه تنزيه وتقديس لله جل وعلا، قدس نفسه ونزه ذاته عن كل نقص وعيب، ولذلك هذه معجزة من المعجزات الموجودة في القرآن. أيضا في انشقاق القمر، يقول جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام شق الله له القمر حتى إنه أصبح فلقتين بين الجبل، فلقة هنا وفلقة هناك. وأيضا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من تسبيح الحصى بيده، ومن إتيان الشجرتين إليه تظلانه وتسترانه، ومن فهمه لما تحدث به البعير الذي يشكو صاحبه، وشيء من هذا القبيل. فالمعجزات أو الآيات التي منحها الله عز وجل وهبها للنبي عليه الصلاة والسلام للتدليل على صدق نبوته ورسالته كثيرة جدا. يبقى الكلام في هذا الشخص، هذا الشخص أحد رجلين، إما أن يكون عاميا جاهلا، وإما أن يكون متعلما فاهما. فإن كان عاميا جاهلا فأنا أنصحك بأن تلجأ أنت وإياه إلى أحد أهل العلم، ممن يرتضي هو أو ممن ترتضيه أنت أو ممن ترتضيانه، ويجلس معه ويفهمه هذا الأمر، لأن جنس العامة في واقع الأمر يحتاجون إلى نوع من الخطاب في قضية إفهامهم يعني هذه المسائل. وأما إذا كان من لديه شيء من المعلومات وكذا فهذا يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن. وهذه أخي الفاضل لا يحسنها إلا من لديه دربة على قضية المجادلة بالتي أحسن وعنده قوة المعارضة والحجة والبيان، خاصة وأن هذه المسألة من المسائل التي تدرك بمقدمات العقول ومن من الأمور التي لا يحتاج الإنسان فيها إلى كلفة، لكن أحيانا يكون هناك شهوة خفية أو يكون هناك عند الإنسان شبهة أو يكون عند الإنسان شيء من الأمور التي قد غلبت عليه، فيحتاج إلى طالب علم يقنعه بذلك من خلال إذا اقتنع اقتنع، ما اقتنع ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ براشد يسأل يقول إذا كان يوفر مبلغا معينا للصدقة بحيث أنه يستخدم هذا المبلغ لبعض الحالات التي تحتاج إلى الصدقة، هل مثل هذا يجوز أو الأفضل له أن يخرج هذه الصدقة يضعها في صندوق للصدقات ونحو ذلك؟
الحمد لله الذي يقتطع مبلغا ماليا بغرض الصدقة الأصل أنه يسارع ويبادر إلى إخراج لمستحقه، وألا يعني وألا يؤخره إلا إذا كان ثم ضرورة أو حاجة، مثلا كغياب فقير مثلا أو يعني تأخير لغرض مثلا تخفيف الرسوم أو مثلا احتمال أن مثلا مستشفى معين ممكن أنه يخفض العلاج أو فاتورة الدواء أو كذا، يعني من هذا القبيل. أما إبقاؤه بمثل هذه الصورة فهذا تعطيل له أيضا حرمان للفقير من هذا المول، لذلك الأصل أنه يسارع إلى إخراجه.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يسأل يقول إذا كانت هناك رواتب متأخرة له وجاء وقت أو حالة حول الزكاة، هل يحسب تلك الرواتب المتأخرة في مبلغ الزكاة؟
لا، هو المال الذي يزكى ليس له علاقة بقضية كونه راتبا أو كونه دخلا، وإنما المقصود بأن المال حتى تجب فيه الزكاة لابد من شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول، فإذا كان المال قد بلغ النصاب ولا يحل عليه الحول فلا يجب فيه الزكاة إلا على سبيل التقديم إذا أحب حيث يقدم الزكاة. فالرواتب المتأخرة هذه هل هي في حكم المضمون؟ إذا قلت لي نعم أسألك السؤال الثاني، هل حال عليه الحول؟ الجواب سيكون لا، ما حال عليه الحول، إذن ما يجب عليك أن تزكيها لأنك قد تصرفها أثناء الحول، إلا إذا أحببت أن تقدم الزكاة فلا حرج عليك في ذلك.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 يقول يريد أن يعطي زكاة ماله لأخيه في بلده لأنه محتاج ولكنه مسرف، فهل بالإمكان أن يعطي المبلغ لوالده ثم الوالد يقوم بالصرف عليه شهريا؟
الجواب نعم، يجوز لك أن تعطيه لوالدك بنية الوكالة، أن توكل الوالد بالصرف على أخيك، لأن الوالد لا يستحق الزكاة، يعني لا يجوز أن يأخذ الزكاة من ولده. وإذا كان لك أخ فقير أو مسكين ومستحق للزكاة وترى بأنك لو سلمته المبلغ سيسرف ربما اشترى أشياء ضارة أو أشياء لا قيمة لها، فتوكل شخص إذا كان الوالد أو غيره وتقول له بأن اشتري له الحاجيات والضروريات لأنه قد يكون عنده سفه مالي.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 يسأل الأخ عن يقول رأيت بعض النساء يعتكفن في المساجد، هل ذلك جائز؟
الحمد لله نعم، من حيث الأصل يجوز، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أمنت الفتنة، وإذا كانت ذات بعل تستأذن زوجها، فلا يجوز لها أن تذهب إلا بإذن زوجها. نعم
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة أبو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير فضلة الشيخ.
وإياك تفضل.
مالك مارا، بس أنا عندي سؤال بخصوص الاقتراض من البنوك الإسلامية. لأن اتصلت في بنك وخبرتهم أنه بقترض من عندهم قرض، في حسب الطريقة اللي يتكلم عنها البنك أنه تتم الطريقة عن طريق الصكوك الإفلامية أو الصكوك عن طريق شراء الصكوك.
طيب
جزاكم الله خير يا شيخ.
طيب يا أبو خالد، ما أدري الشيخ عندك تعليق قضية يعني معاملات البنوك؟
يعني الأصل أنك ترجع فيها إلى اللجان الشرعية الموجودة في البنوك، لأن المعاملات تختلف. يعني الآن ما يمكن أبداً
إنعم
صور الشروط الأشياء، فلعلك ترجع إلى اللجان الشرعية الموجودة عنده.
طيب جزاك الله خير يا أبو خالد. إذن فضل شيخنا على 6688 يسأل الأخ يقول: هل يجوز له أن يتفق مع صاحب محل يبيع منتج من المنتجات بأن يسوق له هذا المنتج بسعر أفضل مما هو يبيعه به، وتكون أو يكون فرق السعر هذا من نصيبه؟
الحمد لله، هو إذا كان القصد البيع على التصريف، يعني هل هذا هو صورة المسألة؟ الآن عندنا أكثر من صورة، إما أن تكون شراكة وإما أن يكون وكالة على التصريف. فإذا كانت شراكة فإن الربح والخسارة على الجميع، وأما إذا كان لغرض التصريف فيجوز له أن يقول له: بع هذا المنتج، أنا لا أحسن بيعه، أو أنت في مكان ممكن أنه يكثر زبائن هذا المنتج، ولك النسبة الفلانية من كل عملية بيع، ما في شيء، أصل الجواز، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن الصورة الثانية لا يتحمل الخسارة لأنه وكيل هو.
صحيح.
أي نعم، هذه النسبة أشبه بالسمسرة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا على 6688 يسأل أحد الأخوة عن المسافر في رمضان، ما الأولى في حقه، أن يصوم أو يفطر؟
الحمد لله، الأصل أن المسافر سواء كان سفره شاقا أم سفره مريحا له أن يفطر، لأن العلة في الفطر في السفر هو مجرد السفر لا المشق. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن من حيث الأفضلية هذا راجع إلى حال المسافر، فإن كان السفر يشق عليه فالأفضل الفطر، وأما إذا كان السفر لا يشق عليه فالأفضل الصوم، وذلك جمعا بين هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. هنا أحد الأخوة يسأل عن نصاب زكاة المال.
الحمد لله، نصاب زكاة المال إما أن يحسب بالذهب أو بالفضة، فإذا حسبناه بالذهب فنصاب الذهب 85 جرام في قول الأغلب، ويضرب هذا العدد 85 بسعر الجرام الحالي وقت حولان الحول، لأن سعر الذهب في ارتفاع وانخفاض، فقيمة الذهب الموجودة في السوق ينظر في سعر الجرام ويضرب يطرع عندها النصاب. يعني مثلا لو افترضنا على سبيل المثال 85 الآن، قلنا النصاب وسألنا السوق قلنا كم سعر الجرام، قالوا 100 درهم مثلا على سبيل المثال طبعا.
صحيح.
نضرب 85 في 100 كم يظهر؟ 8500. نقول هذا النصاب. لو قال 200 درهم بيصير كم؟ 17000. وهكذا إذا حسبناه بالفضة، النصاب في الفضة 595 جرام، ننظر في سعر الجرام الفضة، لو افترضنا جرام الفضة 10 دراهم سعر الجرام، وهذا كبير طبعا، أنا أضرب مثال 10 في 595 5950، هذا هو النصاب. فإذا كان دون ذلك بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يخرج النصاب.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين تقبل تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حامد البلوشي، ومن الإخراج علي سعيد، وهذه تحياتي، محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.